وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما يزال الحديث مع سورة التوبة ومع قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. بالنسبة لهذه الآية الطيبة فيها فوائد عظيمة. الأول، فيها خطورة الشرك وأن الشرك خطر على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يقتصر ضرره على الحياة الدنيوية بل يستمر ضرره إلى الحياة الأخروية. فالشرك كما سبق محبط للعمل، مهما عملت من أعمال الشرك يحبطه، وصاحب الشرك محكوم عليه بالخلود في جهنم. وهذه الآية التي نقرأها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، جاءت في قطع العلاقات بين المشرك وبين الموحد، لأن كما سبق في الآيات السابقة في الآيات التي فيها الولاء والبراء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وغيرها من الآيات ومن الأحاديث التي تفصل الموحد على المشرك. والفصل هذا هو دين، وليس هو شهوة ولا ترجيح ولا اختيار، وإنما هو دين يدين الإنسان الله تبارك وتعالى به، إنه كما سبق في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم، وسبق التفصيل في هذا الموضوع، وأن مهما كانت الرابط والعلاقة بين الموحد وبين المشرك فإن العلاقة تنفصل بالشرك. مهما كان هذا المشرك قريب للموحد، فإن كان أب له أو ابن له فالعلاقة تنفصل. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: ولا تطيعهما، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيبقى حق الأبوين الذي هو الصحبة والإحسان الظاهري، أما الأعمال القلبية والعلاقات فإنها تنصرم وتنتهي ولا يبقى هناك أي علاقة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلهذا إبراهيم عليه السلام كما فعل الآية يتبرأ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، كثير التضرع كثير الخشوع تقي. الله تبارك وتعالى أثنى عليه في القرآن، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وبقية الأنبياء ليس هو رجل يشتهي أو يختار أو ينتقي، وإنما هو يبلغ عن الله دينه ويبلغ عن الله توحيده ويبلغ عن الله ما أمره الله تبارك وتعالى به أن يبلغه. فلهذا لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لزيارة أبي طالب في احتضاره لما حضرته الوفاة ودخل عليه ووجد عنده صديق سوء أبو جهل وابن أبي أمية، فالرسول عليه الصلاة والسلام لشفقته على عمه ولشفقته على بقية الأمة أمره فقال له قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فماذا قال له أبو جهل ومن معه؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى أصدقاء السوء ماذا يأتي منهم إلا الشر، ويرمون الإنسان في حفرة نار. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهؤلاء هم يعني الذين يعني منعوه من الاستجابة، والله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء في عباده كلهم في كفرهم وفي إسلامهم. فالذي سبقت له السعادة أسلم، والذي سبقت له الشقاوة استمر على كفره. وأبو طالب هذا ممن سبقت لهم الشقاوة والعياذ بالله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام دام عليه ودعاه إلى الإسلام ودعاه إلى التوحيد، وآخر ما تلفظ به أبو طالب فهو على ملة عبد المطلب أي والده. فلا شك أن رفقاء السوء للإنسان لهم آثار سيئة، ولهذا يجب على الإنسان أن ينتقي من أصدقاء الخير ومن أصدقاء الصدق ومن أصدقاء البر ويجانب أصدقاء السوء. فأصدقاء السوء هذا أثرهم على هذا الرجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب قال سأستغفر لك ما لم أنهى عنك. فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيدانه بذلك لما قال المهم لا أستغفر إن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه واقعة وعملية وأمور يعني لا يمكن أن ترد. فهذا رسول الله وهذا عمه أبو طالب وهؤلاء أصدقاء السوء، وهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عمه إلى التوحيد وإلى الإسلام، وهذا رد أبي طالب وأنه يموت على ملة عبد المطلب. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية في مثل هذه الواقعة أو في غيرها من الواقع، وإن كان المفسرون رحمهم الله وشرح الحديث يقولون بأن سورة التوبة كانت متأخرة النزول، وقصة أبي طالب كانت في مكة. والشاهد أن لا يهمنا الخلاف الذي بنا للعلم في الموضوع، فالخلاف وارد، ولكن الذي يهمنا هو العبرة والتطبيق. فالانفصال عن الشرك وعن أهله هذا منهج القرآن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولهذا لما مات أبو طالب، علي رضي الله عنه الذي هو ابنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له يعني أبو علي، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه في قضية الدفن وسماه بالشيخ الطال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب وادفن والدك، فذهب علي ودفن والده ورجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب مع جنازته ولا وقف معه ولا وقف على قبره، كما سبق في الصورة قل الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالعلاقة يعني تنقطع كل الانقطاع، فلا يجوز للإنسان أن يتأول ولا أن تأخذه العاطفة. فهذه نصوص القرآن وهذه نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو في الصحيح الذي ذكرنا في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، الحديث في الصحيحين وهو حديث صحيح وهو معروف، بل هو من يعني من الأحاديث المحفوظة والتي هي من كتاب التوحيد للشيخ الإمام رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. في الحديث يعني يبين لنا علاقة الموحد بالمشرك، وأنه لا دعاء ولا استغفار ولا صلاة عليه ولا تغسيل ولا اتباع لجنازته ولا قيام على قبره ولا دفن ولا شيء من ذلك، يدفنه ابنه أو أخه أو وليه الأقرب بمفرده ومعه من هو على شكلته، ولا يذهب المخلصون الصادق العلماء عن الملحوظون الذين لهم مكان في الأمة مع هؤلاء المشركين. فلهذا يعني هذه الآية وهذا الحديث فيه درس لكثير من الناس الآن الذين يتساهلون في هذا الموضوع، فيترحمون على المشركين ويترحمون على النصارى ويترحمون على اليهود ويقول أنه ذهب إلى قبر فلان ووقف دقيقات صمت وقرأ الفاتحة، والمقبور كافر، المقبور كافر، ووضع بقات يعني زهور، وكثير من الأفعال يعني التي لا تليق بالمسلم يفعلها ويفتخر بها ويسجلها في الجرائد وفي الإعلام وفي كل مكان. فيعني العلاقة انفصلت بين المشرك وبين المسلم بين هذه الآية. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في زيارة أمه فأذن له، واستأذنه في الاستغفار إليها فمنعه. وبعضهم ينزل هذا الحديث هذه الآية على هذه القصة، قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ثبت بالاستقراء والتتبع للصحابة رضوان الله عليهم ولمن بعدهم أنهم كانوا يقاطعون المشركين ولا يقومون على قبورهم ولا يستغفرون لهم لأنهم محكومون عليهم بالنار، ولا يجوز الاستغفار لأهل النار. فلا يجوز أن يقال البابا الفلاني رحمه الله والبابا الفلاني له من الأجر والثواب سيجزيه الله على ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يقوله مسلم فضلا على عالم، فضلا عن من يوجه الناس للدعوة إلى الله. فالمشرك والكافر واليهودي والنصراني لا يجوز أن نترحم عليه ولا أن نستغفر له، ولو كان من أقرب الناس إلينا، كان ابن أو أب أو أم أو أخ شقيق أو أخ للأب أو أي كان، فلا يجوز الترحم، بل يجوز الدعوة، الدعاء بالهداية، أن يدعو الإنسان بالهداية لكل الناس، للكافر وللمشرك ولليهودي وللنصارى، يقول هداه الله، الله يهديه، الله يرجع للإسلام، فتكون الأمور فيها عدالة. أما الحكم الذي ينبغي أن يتخذ هو ما نزل في كتاب الله، ما كان للنبي، يحرم على النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، أن يدعو لهم بكل يعني أنواع الدعاء بالرحمة، رحم الله أمي رحم الله أبي، ولو كان مات على الشرك. فلهذا يحرص المسلم الحق والابن البار في حياة والده في دعوته ما إلى التوحيد. إنسان إذا كان له أب أو أم أو قريب أو شقيق أو عشيرة فلا يبرد يعني قلبه ولا يعني يثلج صدره إلا برجوع أبويه إلى التوحيد وإلى السنة. حتى الإنسان إذا قبر والده وقبر أمه فيترحم عليهما وهو في غاية السرور وغاية الفرحة، ويترجى من الله تبارك وتعالى أن يقبل دعاءه في أبويه. أما إذا الإنسان أهمل هذا الموضوع وأغفله ولم يعتني بأبويه أو بأقاربه فإنه ربما قد يتعرض، لأن كثير من الناس لهم علاقات هم أباؤهم نصارى أو أباؤهم يهود أو أباؤهم مشركون، يعني الناس لهم الحمد لله الله تبارك وتعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كثير من المشركين كان أبناؤهم من خيرة خلق الله مثل عبد الله ابن أبي، فكان ابنه من خيرة الصحابة ومن المرضيين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما سبق أعطاه ثوبه فكفنه فيه قبل أن تنزل الآيات. فالشاهد أن العلاقات تنقطع تمام الانقطاع سواء في الحياة أو بعد الممات، ولهذا لا زواج من المشرك ولا زواج من المشركة ولا أكل لذبيحة المشرك ولا لذبيحة المشركة. فالشرك له سيئات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، فلذا على المسلم أن يعني يحرص على التوحيد وأن يدعو إلى التوحيد وأن يدعو أبويه وأقاربه إلى التوحيد حتى يطمئن إذا توفي والده أو والدته أو قريبه فيكون في دعائه مطمئن وأن أهله كان على توحيد وأن أهله كانوا على توحيد. فالذي ليس على توحيد لا يجوز الاستغفار له. فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا هو الحق دائما الذي ينبغي أن ينشر وأن ينصر، وأن العلاقات كلها مبنية على التوحيد، وأن إبراهيم عليه السلام يعني كانت له هذا الوعد، ولكنه لما تبين له أن أباه مات على الشرك وأن أباه سيلقاه واسمه آزر كما جاء في القرآن سيلقاه فسيكون يصير مثل الضبع فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فأبو إبراهيم من أهل النار بذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، أي كثير الخشوع وكثير الخضوع وكثير الدعاء، وهو حليم في كل تصرفاته، لأن كلمة الحليم في وصف هذا النبي عليه السلام لها مفادها ولها يعني معناها، فإن الحلم هو من صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، لأن الذي لا يتصف بالحلم لا يمكن أن يكون داعية إلا الله. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى حلم وإلى صبر وإلى علم وإلى فقه وإلى فهم. فإبراهيم عليه السلام كان من كبار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكان له من المواقف ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه مما يدل على حلمه وعلى ذكائه وعلى توجيهه وعلى أن الله تبارك وتعالى اعتنى به. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى، نريد أن نتجاوز هذه الآية نختم بها هذه الحلقة الطيبة، يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية العظيمة فيها يعني بيان عظيم لقضية طلب العلم، وأن طلب العلم يعدل الجهاد في سبيل الله، وأن الذي يطلب العلم كالذي يخرج للجهاد ويخرج للغزوات ويجاهد بنفسه وماله. فالإسلام يريد أن يكون من أبنائه ناس لهم علم، علم بالشرع، فأولئك يغزون وينشرون هذا الدين ويفتحون الأمصار ويفتحون البلاد. والعالم بعلمه يفتح الله تبارك وتعالى به القلوب وتنور به الأمة ويكون له الأثر العظيم. فالخروج إلى طلب العلم من الأمور المحمودة، والعلماء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم رحلات في طلب العلم، وسنة الوفود التي كانت من أواخر الحياة النبوية كانت كلها من هذا الباب، فكانت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستفيد من علمه. فالخروج لطلب العلم أمر محمود، ونصه هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون ينفروا كافة، أي خرجوا للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لأن الإسلام دائما يمشي في توازن، فالأعمال الدنيوية يوجه لها من يحسنها، فهل الفلاحة يوجه لها الفلاحون، وهل الخياطة يوجه لها الخياطون، وهل النجارة يوجه لها النجارون، وأهل السباكة يوجه لها السباكون، وأهل العلم يوجهون إلى العلوم الشرعية فيتقنون القرآن ويتقنون السنن ويتقنون اللغة العربية ويتقنون الفقه ويتقنون الأصول، ويكونون يعني منارا في بلادهم ويرجعون إلى بلادهم فيفيدون. لأن العالم الحق الصادق هو الذي له أثر على جماعته وعلى قومه وفي أمته. العلم المكتنز أو العلم الذي ينال للشهرة أو ينال للارتزاق فهذا العلم لا خير فيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي يعني رائحتها. فالعالم الحق هو الذي يتعلم العلم يبتغي بذلك وجه الله، ولهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يريد الله تبارك وتعالى به خيرا يفقهه في الدين، أي يصير فاهما وفقيها في دينه، يبلغ أمته ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالفقيه الحق والعالم الحق وطالب العلم الحق هو الذي يجتهد ليلة نهار في نفع الأمة، يجتهد ليلة نهار في نفع الأمة، فهذا يعلمه وهذا يدرسه وهذا يوجهه وهذا ينصحه وهذا يأمره بالمعروف وهذا يعطيه وهذا يفعل معه، هذا هو العالم الحق. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم توزعوا في الأمصار. فأنس ذهب إلى البصرة، وعبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة، وأبو أيوب ذهب إلى الشام، وعبد الله بن عمر ذهب إلى مصر، وعبد الله بن عباس ذهب إلى الطائف، وكلهم خرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبليغ، لأن يبلغوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الخروج الشرعي يعني من الخروج الشرعي هو الخروج لطلب العلم والخروج للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لمن تأهل ذلك من العلماء. أما يعني مثلا العوام أو الذين لا علم لهم فالخروج غير واجب عليهم بل غير مستحب في حقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل جماعة من يعني العوام إلى فئة من الناس، بل أرسل معاذ وحده إلى اليمن، فكان يرسل الواحدة فقط لمن رأى فيه التأهل ولمن رأى فيه الأهلية لأن يبلغ على الناس في الخروج للدعوة أو الخروج لطلب العلم أو الخروج للتبليغ، لا ينبغي أن يكون إلا من أهل العلم. أما العوام وأشكالهم فهؤلاء لا يجوز لهم الخروج، فإن الخروج بهذه يعني الصفة التي فيها الجهل وفيها عدم المعرفة هذه لا تجوز. فلهذا الخروج إلى بيت الله الحرام، الخروج إلى الجهاد، الخروج إلى صلة الأرحام، الخروج إلى الحج، الخروج إلى العمرة، في الخروج إلى يعني هذه الخروج عن المشروع. أما ما سوى ذلك من أمور قد تبتدعه في دين الله كما يفعله كثير من الناس، فيخرجون وإلى الخلوات وإلى البراري وإلى غير ذلك مما ليس من دين الله في شيء، فهذا الخروج لا يجوز. فالخروج هو لطلب العلم كما بينت وكما أشرت. فطلب العلم والعلم والتعلم فهذا أمر محمود وأمر مطلوب، والأمة يجب عليها أن تقوم بهذا الواجب، ولهذا يجب أن تؤسس المعاهد وتؤسس المدارس وتؤسس الجماعات لنشر هذا الخير، وعلى العلماء أن يتعاونوا وأن يجتهدوا في تبليغ الأمة، فإن الله تبارك وتعالى سيسأل كل عالم على علمه ماذا فعل بعلمه، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: أول من تصحر بهم النار. فمنهم العالم الذي لا يعمل بعلمه، وقارئ القرآن الذي يقرأه من أجل الرياء والسمعة، والمجاهد الذي يجاهد من أجل الشجاعة. فالعالم الحق هو الذي يبلغ عن الله دينه ويستغل كل لحظة حياته في التبليغ، ولا يضيع لحظة من اللحظات، كما كان الصحابة وكما كان علماء السلف رضوان الله عليهم، فكانوا يجتهدون في البلاغ، وكان لهم تلامذتهم وأخبارهم وتراجمهم شاهد عليهم. فلو رجعنا الآن إلى الصحابة كم نجد لهم من تلامذة من التابعين، ولو رجعنا إلى التابعين كم نجد لهم من تلامذة من أتباع التابعين، وهكذا كم نجد لأتباع أتباع التابعين من تلامذة، كم نجد للإمام مالك، كم نجد للإمام الشافعي رحمه الله من تلامذة، وللإمام مالك وللإمام أبي حنيفة وللإمام أحمد رحمه الله وللإمام الأوزاعي وللإمام الثوري ولسائر الأئمة، فنجد لهم تلاميذ كثيرة. فهذه الآية العظيمة هي أصل من الأصول في طلب العلم، وهناك بعض يعني الخصوصيات لبعض العلوم. فالآن تنتهي الحلقة، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.